آداب طالب العلم لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع الجزء الأول.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، فدرسنا هذا المساء يتعلق كما ذكر الأخ الشيخ محمد الكردي، يتعلق بطلب العلم، وهي نبذ أذكرها، وإلا فالأمر طويل جدا، لكن السعيد ينفعه القليل والمكابر لا ينفعه الكثير. فأذكر بين يدي هذه المحاضرة أبياتا أشرحها، ويعني هذان البيتان نظمهما أحد العلماء نصيحة لطالب العلم، فقال وقد أحسن لله دره، قال: أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. هذه الستة هي عماد طالب العلم، من أهدر واحدة منها كان الخلل في بنيانه بقدر ما أهدر، وهي مراتب متفاوتة بعضها أعلى من بعض، لكن لا يستقيم بنيان طالب العلم إلا بها جميعا. والعلم كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. فإنك إذا قلت لأبي جهل: يا جاهل، احمر أنفه من الغيظ، لأن الجهل عار وشنار والكل يتبرأ منه. ولو قلت للجاهل: أنت عالم، لاغتبط، لأن العلم شرف. فكم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم. الأعمش رحمه الله كان يقول: أنا لو كنت بقالا لاستقذرتموني، لأنه أعمش، كان عنده عمش في وجهه، فلو كان بقالا لاستقذره الناس، فرفعه الله إلى الثريا بالعلم، وصار طلبة العلم يتهافتون عليه مع الإهانة الكبيرة التي كان يتعمد أن يفعلها فيهم، على ما يأتي ذكر بعضه إن شاء الله تعالى. فالمقصود أن العلم يرفع صاحبه، وهذا شيء ذاتي في العلم، من تعلق به رفعه رغم أنفه، هذا شيء ذاتي في العلم. وأشرف العلم هو معرفة الله ورسوله، ومعرفة ما افترضه الله عز وجل على العباد، وهو العلم الشرعي. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وطول وتلقين أستاذ وطول زمان. أول ما يلزم طالب العلم الذكاء، وأول ما يلزمه إعمالا لهذا الذكاء هو نوعية ما يدرس. فليس من الذكاء أن يبدأ طالب العلم بمسائل الخلاف، مسائل الخلاف تحتاج إلى ترجيح، وهو بعض ليس له ريش، فكيف يحلق في سماء المجتهدين؟ ليس من ذكاء طالب العلم أن يبدأ حياته العلمية بدراسة كتب الفقه المقارن التي تعنى بذكر المسائل المختلفة فيها مع الترجيح، لأن طالب العلم إذا بدأ هذه البداية سيكون أسيرا لصاحب الكتاب الذي درسه. يعني مثلا ولنفترض إنه بدأ بدراسة كتاب نيل الأوصاف، أو بدأ مثلا بدراسة سبل السلام. طيب، إذا الصنعاني أو الشوكاني رحمة الله عليهما وازن بين الأدلة ورجحها، طيب أنا كمبتدئ في طلب العلم لا أدري أصاحب الكتاب أصاب في هذا الترجيح أم أخطأ، وقد يخطئ في الترجيح. طيب، إذا وازن بين الأدلة وعرض المسائل وانتهى إلى قرار بالحل أو الحرمة أو بالتفصيل، وأنا ليس عندي ملكة أفهم به بها إذا كان مصيبا أم مخطئا، سأصير مقلدا لصاحب الكتاب. طيب أنا لماذا درست الفقه المقارن؟ لأفر من التقليد، أليس كذلك؟ طيب أنا وقعت في التقليد أيضا إذ اخترت ترجيح صاحب الكتاب بغير بينة، لا سيما ومن كان له خبرة بكتب الخلاف يرى أن مصنف الكتاب لا يسهب في عرض أدلة المخالفين مثلما يسهب في عرض حجته الفالدة. وأنا أقول هذا الكلام بعد دراسة 20 عاما، ما وصلت إلى هذا الكلام إلا في أواخر هذه السنوات لما تسنى لي دراسة بعض مسائل المختلف فيها، وبدأت أجمع، وجدت أن السمت العام للذين يرجحون أنهم لا يعنون بعرض أدلة المخالفين مثلما يعنون بعرض أدلتهم، يذكرون أدلة المخالفين على سبيل الإجمال ثم يذكرون أدلتهم على سبيل التفصيل، فتقع أنت أثيرا لاجتهاده لأنه عرض حجته واجتهد في عرضها، وقد يكون الحق في خلافها. وبالجملة فلو بدأ طالب العلم بدراسة كتب الفقه المقارن سيقع في تقليد صاحب الكتاب، فأراد أن يفر من التقليد فوقع فيه. ولذلك كان أفضل العلم ما تتلقاه عن شيخ يعنى بتدريس الأدلة مع الاستفادة من كتب العلماء الذين صنفوا في المذاهب الفقهية، لأن كتب المذاهب الفقهية فيها ثراء وفيها خير عظيم جدا، ومن الظلم البين إحراقها وإهمالها على اعتبار أنها كتب مذاهب، لهم ذللوا كثيرا من معاني أحاديث الأحكام واجتهدوا في الجمع. ولذلك احنا بنقول الفرق ما بين تدريس الأدلة وما بين تدريس كتب المذاهب فرق جوهري. لو درست كتابا في المذهب تستطيع أن تعلم الحكم الفقهي في كل واقعة في كل نازلة في كل جزئية، يعني لو قلت مثلا نأخذ تقول مثلا 5-6-7 1-2-3-4 واذكروه. لكن بعد ما طالب العلم يدرس هذه الكتب لا تعطيه ملكة الاستنباط ولا أخذ الأحكام الجزئية من الأدلة الشرعية، بخلاف ما لو درس الأدلة، لو وجد عالم يدرس كتب الأدلة، كتب الأدلة سيان سواء كانت الكتب المتقدمة مثل الكتب الستة وما جرى مجراها، أو الكتب التي عنيت بجمع هذه الكتب مع حذف الأسانيد مثل منتقى الأخبار لابن تيمية جد شيخ الإسلام، أو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. فلما آتي لما يأتي الشيخ ويشرح هذا الحديث فيستخرج لك من الحديث الواحد 20 حكما، 20 حكم مختلف في أبواب الأحكام المختلفة. يعني مثلا أول حديث في بلوغ المرام حديث أبي هريرة أن ناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر يتوضأ به، فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا جاء في أبواب المياه، لكن نستطيع أن نستخرج منه بعض الأحكام الأخرى التي لا تتعلق بالمياه. يعني هذا أيضا يصلح في باب الصيد، يتحط في باب الصيد والذبائح لقوله عليه الصلاة والسلام: الحل ميتته. وبعدين هذا الحديث يدخل في أدب الفتوى المفتي والمستفتي، ويدخل في جواب الحكيم في أدب المفتي، ماذا ينبغي على المفتي تجاه أسئلة المستفتين، ده اسمه جواب الحكيم. جواب الحكيم أن يجيب المفتي بأكثر من سؤال السائل، لأن مصلحة المستفتي لا تتم إلا بهذه الزيادة. ولنجلي مثلا هذا المعنى، هم جاءوا وقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ الجواب: نعم توضأوا. أليس هذا كافي؟ كافي. لكن هل الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب هكذا؟ ولا قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته؟ طب هم سألوا عن ميتة البحر؟ ما سألوا عن ميتة البحر. طب لماذا زادهم؟ لما تقرأ في كتب أدب الفتوى المفتي والمستفتي يقول لك إيه: ولا ينبغي للمفتي أن يوسع الجواب على سؤال المستفتي لئلا يشوش عليه. طب ما هو ده توسيع الجواب. ولذلك تكلموا في مسألة هل يجوز أن يزيد أم لا ويكتب في الرقعة هل أكثر من الجواب السؤال أم لا، وقالوا: لا ينبغي للمفتي أن يجيب بأكثر من الجواب السائل حتى لا يشوش عليه. طب هل في تعارض بين قولهم وبين هذا الحديث؟ لأن هذا الحديث فيه زيادة، الرسول عليه الصلاة والسلام زادهم شيئا ما سألوا عنه. لكن الذي يحل الإشكال الذي يتتبع طرق الحديث وهذا لا يعنى به إلا مشتغل بالحديث، تتبع طرق الحديث، لأن هذا التتبع يعطيك أحكاما ويعطيك جملا زائدة تتعلق بها أحكام. ورد في بعض طرق هذا الحديث أن هؤلاء الذين سألوا كانوا يصطادون اللؤلؤ. أنت لما يقول لك مركب البحر تتخيل أنهم بيصطادوا سمك، فواحد يقول يعني بيصطادوا سمك ولا يعلمون حل ميتة السمك، إذا هذا الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم كأن ما لها يعني فائدة بالنسبة لهؤلاء. لا، هم كانوا يصطادون اللؤلؤ، فممكن يغيب 3 أيام 4 أيام في البحر فقد ينفذ ذلك، وبعدين قد يستشكل ميتة البحر إذا أعمل كتاب الله عز وجل. ولماذا نستبعد هذا؟ وقد استشكل ميتة البحر واحد من 10 المبشرين بالجنة، واحد فقهاء الصحابة، وهو أبو عبيدة بن الجراح، والذين كانوا يركبون البحر جماعة من الأعراب لا نعرف شيئا عنهم. يعني أبو عبيدة بن الجراح استشكل ميتة البحر وقال هي ميتة، وهذا الحديث موجود رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله قال أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، وهذه الغزاة اسمها غزوة سيف البحر أو غزوة جيش الخبط، سيف البحر وشاطئ البحر يعني. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل هذه السرية وأمر عليها أبا عبيدة ابن الجراح وأعطاهم جراب تمر، الجيش كله سيأكل من جراب تمر. قال فكان أبو عبيدة يعطينا تمرتين، وبعدين لما أوشك تمر أن ينفذ قال فكان يعطينا التمر فنمصها ونشرب عليها الماء حتى نفذ التمر. قال فكنا نضرب ورق الشجر اليابس بعصينا ونتفه. قال ثم رمى لنا البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر، دابة عظيمة ما تقوليش بقى سيد قشطة، سيد قشطة ده ما يجيش فخدة فيه، لأن جابرا وصفه قال وصف هذه السمكة العظيمة الحوت، قال وجلس منا 13 رجلا في وقد عينه، نحجر عينه قعد 13 واحد. قال وكنا نأخذ الدهن من عينه بالقلال، يرمي الجردل وشد ده من عينه ها. قال وأتى أبو عبيدة بضلع من أضلاعه فأقامه، فجاء بأطول جمل وركب عليه أطول رجل فمر من تحته. هذا العنبر أول ما أبو عبيدة بن الجراح رآه قال ميتة لا تأكلوه لا تأكلوه. لم يكن مع أبي عبيدة إلا ظاهر كتاب الله عز وجل، حرمت عليكم الميتة، اسم الجنس المحلى بالألف واللام يفيد العموم عند العلماء، كلمة ميتة اسم جنس لما تدخل عليه الألف واللام يفيد العموم، يعني حرمت عليكم كل أصناف الميتة، فلم يستثني. فأعمل أبو عبيدة العموم في مكانه إذ ليس معه دليل خصوص، وهذا هو الواجب، إذا وصلك دليل عام لا تتوقف وتقول سأبحث عن الخاص ربما خص، لا، لأن الأصل في الأدلة العموم كما حرره الإمام الشاطبي في الموافقات، الأصل في الأدلة العموم. فإذا بلغك حديث عام أو دليل عام ولا تعرف له مخصصا لا تتوقف في الأخذ بالدليل العام للاحتمال ألا يخص أصلا، فإذا أهدرت العمل بالعام ولم تظفر بالخاص. فأبو عبيدة ليس معه دليل خاص يستثني ميتة البحر فأعمل العموم الذي معه وهو مصيب في ذلك، فقال ميتة لا تأكلوه، ثم قال ولكننا جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا. يبقى أعمل الآية أيضا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فإذا كان مثل أبي عبيدة يستشكل ميتة البحر أفلا يستشكلها أعرابي لا نعرف محله من العلم؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام بثاقب نظره وهو سيد المفتين نظر إلى هذا الرجل فرآه استشكل شيئا لعله لا يستشكل، أظهر يعني استشكال ميتة البحر أظهر من استشكال ماء البحر وأعوض. فإذا استشكل الشيء اليسير عليه فلأن يستشكل الشيء الأعظم منه أولى وأولى، لذلك أفاده بهذا الجواب مع أنه لم يتق. هذا بيسميه العلماء يسمونه جوار الحكيم، جوار الحكيم أن يزيد المفتي السائل في عن سؤاله لأنه لا يتم الجواب إلا بهذه الزيادة. ولنأخذ مثال أو اثنين حتى يعني يستقر هذا الأمر. حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وهو حديث كلكم تحفظونه إن شاء الله، وهو حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا. لما الرجل صاحب 99 ذهب قلد اللوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب، وكلمة راهب هذه إذا أطلقت تبقى تستشعر منها العبادة أكثر من العلم، وفي استشكال من أعظم أبواب الضرر الخلط بين العالم وبين شبيه العالم. يعني مثلا كثير من العوام إذا رأى رجل له لحية عظيمة يقول سؤال يا مولانا، طيب مولانا ده ممكن يكون بصمجي، يعني لا يعرف شيئا قط، لكن تفنن فعل ما افترضاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يعني في رجل من بلدنا خباز يعني لا يعرف شيئا إطلاقا، فراح يصلي في بلد أرياف، فالخطيب غاب، نظر في المسجد لم يجدوا إلا هذا الرجل صاحب السمك الجميل، لحية مصطفى كده تنفع تتركب على عالم. قالوا الحمد لله خطيب غبي، وجدنا مولانا بقى يخطب، مولانا ده ما عرفش يتكلم أي كلام. فطلع المنبر وقعد يفرك في ايديه، اتقوا الله اتقوا الله، يعني انتوا طلعتوني ليه؟ هو كمالت الكلام كده، قال لك اتقوا الله لماذا تورطوني؟ هو كان نفسه يقول الكلمتين دول. المهم قعد يلخبط ونزل طبعا عرقان وتعبان، وبعد ما خلص الصلاة قرر ان يتعلم، لا قرر ان يحلق لحيته. ليه؟ حتى لا يقع هذه الورطة مرة أخرى. شوف الفهم المعكوس، يعني بدل ما يقرر أن يتعلم، يقول طبعا المفروض الواحد على الأقل يحفظ خطبة في حياته، خطبة كده يحفظها يشتغل بها على مستوى الجمهورية، إذا ورطوه يطلع يقول السلام. لا، الرجل لم يقرر أن يتعلم، قرر أن يحلق لحيته. أنا ما عرفت القصة لما قابلته في الطريق، مالك يا فلان أين لحيته؟ فمحكي لي بقى الموت. فالناس يخلطون، يتطور أن كل واحد ملتحي صار عالما. لا يا جماعة، العلم ده مجهود آخر مختلف. صحيح اللحية فرض، لا يجوز لمسلم أن يحلقها أبدا، وهذا إجماع العلماء. إجماع العلماء لم يخالف هذا إلا الخائفون من المتأخرين الذين لا يخلقون إجماعا ولا ينعقد بهم إجماع، لما الأربعة على حرمة حلق اللحية. فاللحية ليست صنو العلم، يقول لك لا أنا لازم أربيه، يعني أكون عالم وبعدين أربيه. فهذا الخلط بين العالم وشبيه العالم هو كان محنة الرجل الذي قتل 99 نفسا. جلوني على أعلم أهل الأرض، قالوا شلاء مثل فلان الذي لا يخرج من الصومعة. الرجل عابد ليس عنده علم، لو استشكل شيء من المباح بيتركه لأنه رجل ورع. يعني مثلا لو قيل له في البلد إن في عنزة سرقت، جد سرق، يذهب إلى القصار يقول له الجدي ده يعني أفن جدي في الدنيا، ممكن يكون سنه كم سنة؟ يقول له مثلا 15 سنة. فالرجل لأنه ورع يوم يحرم على نفسه أكل لحوم الشياء لمدة 15 سنة عشان يضمن أن الجدي الحرام لم ينزل في بطن. ماشي الحال، أنت إذا كنت تأخذ هذا في خطة نفسك ماشي الحال، لكن مقتضى الفتوى غير كده. تورع في نفسك ما شئ، لكن لا تنقل ورعك في الفتوى. فتوى جائز غير جائز، وبعدين إن شئت بعد ما تقول له جائز أن تأكل قل له وإن تورعت أفضل. وهذه الكلمة تختلف من إنسان لإنسان. الإنسان الموسوس اللي عنده ولع بالماء لما بيجي يقول لي يعني أنا لما بتوضأ عايز أسبغ الوضوء، فعايز أسبغ الوضوء 3 مرات، طبعا هو ما بيقفش عند 3 مرات، بتوصل معنا 10، فأقول له إيه مرة واحدة فقط. ليه؟ لأن لو قلت له 3 مرات وأقول له كمان يقول لي ما في 3 مرات وحس إن الماء ما وصلتش جسمي، مع إنه بدلك. يعني واحد ذهب لأحد المسلمين وقال له أنا بغطس في البحر وبحس إن أنا ما اتدليش، قال له خلاص الصلاة من عليك فقط، قال له ليه؟ قال له خلاص لأن مجنون، من نزل في البحر فظن أن الماء لم يمسه فهو مجنون، يبقى مرفوع عنه القلم وخلاص. فالموسوس ده يقعد ايه يدلك، ومع ذلك يقول لك الحتت دي من تحت الميه، الشعره دي من زي تحت الميه، فهذا الوسواس يركبه. فليس من ذكاء المفتي انه يقول له تورع. تورع دي معناها ايه؟ معناها ان يشتد عليه الوسواس. انا لا انصحه بذلك، انما اشدد عليه اقول له مره واحده كفايه. ليه؟ لان ثبت في السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا مره واحده، وهذا اقمع لوسواسه. فيبقى الناس يختلفون، ولذلك المفتي لابد ان يكون عاقلا ذكيا دراجا صاحب نظره حتى يستطيع ان ينزل الفتوى على مقتضى حال المستفتي. الرجل راح للعابد المتورع عن بعض المباحات، قال له انا قتلت 100 واحد وعايز اتوب. اول ما قال له قتلت 100 واحد الرجل انتفض، 100 واحد عايز تتوب؟ ده انت ما عندكش دم، ده انت في جهنم وبئس المصير، اخرج من البيت الان، انا هروح في داهيه كمان، اخرج من البيت. طبعا جاهل. جاهل ليه؟ لانه امام رجل كان يذبح ضحاياه وليس في قلبه رحمه. فيبقى الرجل لما يكون بهذه المثابه يذبح ضحاياه، يا اخي داري، قل له طيب حتى ابحث في الكتب، تعالي بعد بكره واهرب بجلدك. لكن الرجل امام سفاح ولا يتورع قتل 99 لما يكمل 100 ما عندوش اشكال، لا سيما انت اغلقت عنه باب الامل، يعني طالما داخل جهنم داخل خلاص نواصل بقى المثيره. فالرجل لم يكن ذكيا، قال لا ليس لك توبة، فقتله، فراح ضحية لسانه. ثم من الله عز وجل عليه بنفس السؤال، قال دلوني على أعلم أهل الأرض فأصلهم للراهب العالم. قالوا قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ هنا الشاهد، قال قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم. أليس هذا كافر؟ كافر، لكن لا تتم توبته إلا بالزيادة التي لم يسأل عنها وأعطاها المفتي له. قال نعم. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ الأول زيادة، اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعملون الصالحات فاعمل معهم. هو سألوا أخرج أم أقعد؟ ما سأله. سألوا يعني التوبة في مقدور العباد؟ ما سأله. سؤال واحد ألي توبة؟ قال نعم، انتهى الجواب. لكن المفتي العاقل، لأن المفتي ناصح لا يغش مثل الطبيب، قال لا، من يحجب عنك باب التوبة؟ لكن لا تتم توبته إلا بأن يخرج من بين أظهر الذين سكتوا عن الإنكار عليه. يتصور رجل قتل 99 نفس في بلد، دي معناها إيه؟ معناها أن كل البلد في جيره خايف منه، بالعكس ده قد يجد من يعينه على ذلك، بيعينه خشية أن يلحق الضحايا. فقال له عفارم عليك، ده أنت بيت روسية ماذا ما تباش منطقة، هو ده الشغل. أول ما يلاقيه ثاب ايه والسباع، انت عيان كده، هيدوس على طرفك كده، هيبهدلوك يقول لك بقى خلاص بقى شيخ وبرياله وبتاع، لا اوعى. فيوم هذا يحمله على ان يرجع. ودائما الذي عفى الله عز وجل في ارض العلماء ينصحونه ان يفارق هذه الارض، لانه كلما يعني نظر الى ملاعب صبا ومسرح الجريمه ربما حن والايمان بيزيد وينقص، فربما في ضعف الايمان يعتريه ما يعتريه فيرجع. وبالذات الذي ابتلي بداء العشق، عشق النساء، العلماء ينصحونه أن يفارق الأرض. ليه؟ لأنه طبعا عادي تلاقيه على كل شجرة عامل قلب كده بالمسمار ومطلع سهمين كده، فكل ما يعد على الشجرة يقول آه كنا واقفين هنا، كنا قاعدين هنا، كل ما يعد على مطعم يقول آه فعلا خسرت فلوسه كلها في الحتات. زي الرجل اللي انتوا ليه نفترض هذا الكلام، يعني انت يعني الناس اللي زي مثلا قيس ده، قيس المفضوح في كل الدنيا كلها، نسأل الله السلام، مفضوح ده لما يدخل القرية بعد ما رحلت منها ليلى، مشى زي المجنون وعمال يحسس على الجدر ويقبلها، يقبل جدران القرية كلها، وهو يقول أمر على ديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن ديار. يوم يعد على بابها ويحك فيه، والجديد يكون عندها جرب ولا حاجة بتحك هنا، فهي نحك احنا كمان من باب المحبة، ويفضل ماشي يعمل هذه الأفعال اللي هي تدل على الجنون. هذا لابد أن يفارق الأرض، لازم إذا أراد أن يبرأ من داء العشق لابد أن يفارق أرض العصيان. ليه؟ لأن عنده حنين دائما للأرض التي شهدت ملاعب الصلاح. ولذلك أنت صاحب منصب كبير، ممكن تكون سفير مثلا، وسفير تنقلت في 20-30 دولة في حياتك، وفي كل بلد لك فيها قصر منيف، لا تشعر بحنين إلى أي مكان إلا وأنت راجع إلى القرية التي ولدت فيها. البيت الذي شهد ملاعب الصفات هو الذي تشعر بالحنين إليه فقط، لا تشعر بالحنين إلى أي قصر منيف، لما تشعر بالحنين إلى هذه الديار. وهذا الحنين يعني أذكر قصة طريفة ترسخ هذا المعنى. فيذكر أبو الفرج وغيره أن رجلا من العرب استحدث زوجة ثانية واتخذ لها مسكنا بجوار مسكن الزوجة الأولى، وكان قد أخدم المرأة الأولى بجارية وأخدم المرأة الثانية بجارية. ففي يوم عرسه وتعريسه بالمرأة الثانية، خرجت جارية المرأة الثانية في الصبح، وجدت جارية المرأة الأولى جالسة على الباب، فأمت رمي عليها كلام، فقالت وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. فالكلام واضح ان يعني سيدتك هي الرجل المشلولة يعني. فردت عليها فقالت نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب الا للحبيب الاول، كم منزل في الارض يألفه الفتى وحنينه ابدا لاول منزلي. الشاهد هنا حنينه ابدا لاول منزلي، هو ده ملاعب الصبا. فبالجملة الراهب العالم نصح ذلك العاصي نصيحة زهرية، لأن العاصي لو بقي في أرض العصيان ربما رجع لذلك قال له اخرج الى ارض كذا وكذا فان فيها قوم يعملون الصالحات. قوم يعملون الصالحات يعني لا يوجد فيهم من يتظاهر بالعصيان، إذا هذا الرجل لا يستطيع ان يمارس العصيان فيهم. إذا كان من تمام النصيحة أن يأمره بالخروج مع أن السائل لم يسأله أقعد أم أخرج، وهذا اسم جواب الحكيم، أن يراعي المفتي مصلحة المستفتي. ومنه أيضا أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صبي معها ألهذا حج؟ قال لها نعم ولك أجر، ولم تسأل المرأة ألي أجر أم لا، وكان يكفي في الجواب أن يقول نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمه من محبة الناس لتحصيل الأجر كأنما ذكر حافزا لها، وهكذا. فهذا الحديث لما ندرسه نأخذ منه فقها ونأخذ منه علما وأدبا، ولذلك ننصح الذين يتصدون لتدريس الفقه بتدريس كتب الأدلة. فإذا رأى الشيخ أن من المصلحة تدريس متن فقهي ساغ له ذلك بشرط أن يوثق تعظيم الدليل عند التلاميذ، وأنهم إذا ظهرت لهم الحجة لا يقدمون عليها قول أحد كائنا من كان. لكن هذا في حدود الأدب، هذا في حدود الأدب. يعني هنا أحد الإخوة أعطاني رقعة ما أدري هذه حشيه في كتاب ما، يقول مثلا المحشي قال الحافظ في التقريب بترجمة سعيد المنصور وكان لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به، فعلق المحشي قائلا وهذا خطأ شديد كثيرا ما يقع من الحافظ فيه الحافظ ابن حجر. أما كثيرا ما يقع أنا لا أعلمه أبدا عن الحافظ، يقع في بعضه نعم وهذا لا يكاد يسلم منه إنسان، لكن كثيرا ما يقع فيه الحافظ ابن حجر لو هو جمع 20 خطأ للحافظ ابن حجر لم يكن كثيرا في كثرة ما كتب الحافظ ابن حجر في الرجال. قال حين يروي بالمعنى وذلك لأن يعقوب بن سفيان قال في المعرفة كان سعيد بن منصور إذا رأى في كتابه خطأ لم يرجع عنه، وهذا عكس كلام الحافظ تماما. أنا قد أبدي استشكالا الآن فأقول لما صوبت ما في كتاب يعقوب، أليس من الجائز أن يكون الخلل في المخطوطة، مخطوطة كتاب المعرفة والتاريخ؟ من الجائز، أليس من الجائز أن يكون محقق الكتاب أخطأ في نقل العبارة؟ هذا جائز، وهذا التجويز نقوله في نفس كلام حافظ ابن حجر، لكن هذا التجويز الذي أقوله ألزم لكتاب يعقوب من كتاب الحافظ، لأن الحافظ لا ينقل إنما يقول. الحافظ لو نقل وقال قال يعقوب بن شيبة كذا وكذا أو من أرد عليه وأقول له لا ده يعقوب بن سفيان قال كذا وكذا، لكن الحافظ ابن حجر في التقريب لما ينقل خلاصة ما قرأه في ترجمة يعقوب في ترجمة سفيان سعيد المنصور أنا لا ألزمه بكلام يعقوب، لأن قد يكون هناك عالم آخر قال بعكس ما قاله يعقوب، والكتب ملآن بالتصحيحات، والذي يعاني على تحقيق الكتب من المخطوطات يعلم ما أقوله جيدا. وأنا سأتعرض في باب يعني تلقيني أستاذ إلى هذا المعنى، معنى الأخذ من الكتب وعدم التلمذ على المشايخ بالذات في هذا العصر، كيف أنه يفضي إلى مفاسد لا يعلمها إلا الله لكثرة التصحيح الواقع في الكتب وعدم وجود مصححين في المطابع. لا يوجد مصححون، ما كان يصحح الكتب إلا العلماء المشهود لهم بالعلم. الآن مهنة التصحيح عار يعني مثلا لو واحد مثلا جاءني صاحب مطبعة قال لي أنا عايز تشتغل مصحح، أقول له أنا أشتغل مصحح ده أنا أشتغل مؤلف يا بلاش. ليه؟ لأن مهنة التصحيح مهنة رديئة وأجورها تافهة للغاية، مع أن العلم كله يقوم على هؤلاء. مطبعة بولاق، كان المصححون في مطبعة بولاق هم أساطين علماء الأزهر، هم المصححون. كتب الرجال التي طبعت في حيدر أباد في الهند كان أحد مصححي هذه الكتب الإمام العلامة الكبير عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني، محقق كتاب التاريخ الكبير البخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم والكفاية للخطيب البغدادي والأنساب للسمعاني والإكمال لابن ماكولة. لما تقرأ هذه الكتب، وهذا كان عالم فحل وكان يعمل مصححا، وكان لما يكتب تصويب يكتب بجانبه المصحح، فالكتب ملآنة بتصحيحات. ده كتاب التذكرة للقرطبي، التذكرة أظن عند معظم الجالسين، روحوا صفحة 33 من طبعة الريان اللي هي مأخوذة عن طبعة دار الكتب العلمية، صفحة 33 مكتوب التعليق الآتي لتعلموا غربة التصحيح والسوط الذي ينخر في كتب في تراث هذه الأمة. هذا ينبغي أن يقاوم أشد من الهلوين والسموم البيضاء. القرطبي ذاكر إيه؟ حديثا قدسيا، أنا قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أم المحقق الفحل أم كاتب إباه؟ كاتب هذه العبارة ليست في القرآن. قال له يعني القرآن مات ولا إيه؟ ليست في القرآن يعني لا يعرف أن التفريق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم؟ هذا كلام يكتب على حاشية كتاب؟ يعني وصل الجهل للمعلق أنه لا يعرف أن الله عز وجل هناك حديث قدسية إلهية تروى عنه حتى يكتب هذه العبارة ليست في القرآن؟ أنا فكرتني بالمرأة اللي برنامج على مصر استضافها قبل شخصية كبيرة كده وبتاع وبعدين في آخر بتاع قالت له عايزين بقى نسمع من سياستك مبدأك في الحياة. قال لها مبدأي في الحياة قول الله عز وجل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قامت قايلة صدق الله العظيم. شوف بقى شوف النكت صدق الله العظيم يعني لا ده عارف ولا ده عارف تصدق على قول الله عز وجل. وهذا حديث معروف عند أهل الحديث أنه موضوع مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. فإحنا بنقول الشيخ إذا رأى تدريس متن فقهي ساغ له ذلك، ولكن بشرط أن يرسخ تعظيم الدليل عند التلاميذ وأن يعلمهم أن يتعصبوا للنبي صلى الله عليه وسلم أشد من تعصبهم لأي إمام، لأن الأئمة الكبار أرشدون إلى ذلك. الأئمة الكبار أرشدون إلى ذلك وعباراتهم في تبرئة أنفسهم أحيانا وأمواتا موجودة صفحة في صفحة ذي الكتب. يعني إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث تقوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقوله بكل الكلام اللي هو في هذا المعنى الذي نظمه أحد العلماء المتأخرين نظما رائقا جدا، فقال في أرجوزة له طويلة، لكن أنا أذكر الشيء الخاص بهذا المعنى أن العلماء رسخوا عند تلاميذهم تعظيم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه أولى أن يعصب له من قول الإمام. فقال رحمه الله وقول أعلى منه دا لا يعمل بقول نبي دون نص يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الحديث والكثار المرتضى ومالك إمام دار الهجرة. قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود والرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا فانظر ما قال في الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد أبيات ذكرها في التقليد وذكر القصة الخرافية الموجودة في بعض كتب المتأخرين من الأحناف أن عيسى بن مريم حنفي المذهب. هذه القصة الخرافية بتقول أن عيسى عليه السلام لما ينزل إلى الأرض وقد درس القرآن ودرس السنة فيقوم يبوع عايز يحكم الناس بيسألوا أسئلة ومش عارف حاجة فيقوم بقى يتورط فيقوم يا رب يعني عايز يعني أجاوب على أسئلة الناس فيقوم يقول له اذهب إلى نهر جيحون هتلاقي إيد طلع على كده بصندوق افتحه فيروح يلاقي إيه؟ يلاقي إيد مرفوعة كده وعليها صندوق آخر الصندوق يفتح كده فيلاقي إيه؟ فقه أبي حنيفة. فيحمد ربنا أنه وصل لفقه أبي حنيفة وابتدي إيه؟ يقضي بفقه أبي حنيفة. على فكرة الراجز الذي صنع هذه الأرجوز التي قلت بعضها الآن حنفي هو حنفي، لكن قال إيه؟ وعجب لي ما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهب. فهذا كله من المساوئ التقليد اللي جاءت في القرون المتأخرة. لا، إحنا بنقول أن الشيخ إذا درس متنا فقهيا أو إذا درس كتابا من كتب الأدلة لابد أن يرتق تعظيم الدليل عند تلاميذه، وإذا رد على عالم أخطأ لابد أن يتأدب مع هذا العالم، لأن هذا العالم أراد الحق فأخطأ، وهذا المنتقد المشغب له أيضا أخطأ، لو عاملناه بنفس المعاملة لقرضناه. والعلماء الكبار الفحول كان لهم من الذكاء والدربة والممارسة أضعاف 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 هذا المتأخر. ولعلنا نذكر نبذا يسيرا، لكن أنا الذي هذا الاستطراد الكثير أردت أن أبين تعظيم الدليل وأن تدريس الأدلة من أعظم مميزاته أن هو يرسخ ملكة الاستنباط، يعني يجعلك تأخذ من الدليل الواحد 10-15 حكم فقهي. فإذا جاءت مسألة من مسائل النوازل استطاع الفقيه أنه يستخرج هذه الأحكام لأنه مدرب على الدليل، بخلاف الذي يحفظ متنا فقهيا فقط لا يكون عنده هذه الملكة. هذه الملكة لا تكون إلا لرجل اهتم بدراسة الأدلة. لكن في حدود ما ذكرته من الأدب والتماس العذر. فالذكاء أيها الإخوة الكرام هو أول ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، فغذاء الكبار ثم الصغار. لما نجيب مناظرات محمد الحسن الشيباني مع الإمام الشافعي وأدها لغلام مبتدئ، ده هذا لا أول ما ينظر أي واحد هينطحه على طول. ليه؟ لأن هو دخل في وسط الكباش النطاح، فلبس الدور، عاش في الدور. ولذلك لا ننصح أبدا بقراءة كتاب المحلى لطالب العلم المبتدئ أبدا. من أضر الكتب على طالب العلم المبتدئ كتاب المحلى لابن حزم، مع ما فيه من النفائس الفقهية. لكن كتاب ابن حزم يحتاج كما يعني لو تشبيه عصر كده، يحتاج إلى فلتر، يعني عايز واسطة، واحد ينقي فقه ابن حزم الجيد ونكبر عند ابن حزم اتباع الدليل، ويعطيه لطالب العلم سائغا خالصا من الشوائب. الطفل الصغير لو انت اديته حته لحمه كده واكلتها له يموت. كذلك طالب العلم في بدء دراسته اذا اعطيته كتب الفقه المقارن وقلت له عليك بالدليل من اولها كده، فضره اعظم الضرر. لابد انه يعني يثبت العلم على شيخ، وهذا الشيخ ايضا كما قلت يرسخ عنده تعظيم كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. ذكاء وحرص. الحرص اللي هو الوقت، اللي هو راس مال طالب العلم. بكل اسف كثير من طلبه العلم يقضون الليالي الطويله جالس على المكتب من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. لو سألته ماذا حصل، لا يستطيع أن يقول لك أي بحث ولا أي فائدة. يقرأ ورقتين في المحلى ويقفله، ورقتين في فوائد التميع ويقفله، ورقتين في المغني ويقفله، كل ليلة يقرأ نعم، لكن ما حصل شيئا مذكورا. ممكن يقضوا 10 ساعات وخمس ساعات في نقاش عن مسألة، يعني مثلا زمان من 15 سنة كان في مسألة فاشية بين طلاب العلم، وكانت تعتبر جواز المرور إلى العلم، الذي لا يعرفها يبقى علمه على قد. تعرف هي المسألة دي؟ مسألة نزول المصلي من بعد من قيام الركوع إلى السجود، ينزل يعني نزل، أول شيء يصل إلى الأرض إيده ولا ركبته؟ إحنا بقى عصرنا المشكلة دي. وأنا صنفت رسالة لفض النزاع، كان اشتباك يكاد يصل إلى ضرب بالأيد، تنزل على ركبتك الأول ولا تنزل على إيديك الأول؟ حتى دفعني ذلك إلى تضييع شهر كامل يدل هذا الجد، أبحث عن كلام العلماء وأبحث عن تصحيح والتضعيف والبتاع. هذه مسألة ممكن يقضي فيها 5 ساعات 6 ساعات؟ لا، الوقت هو العمر. شوف بقى العلماء الذين حصلوا كيف كانوا يقولون. ابن عقيل الحنبلي له كتاب في 800 مجلد، ذكر واحد فقط. وطبعا أرجو أن لا تنسى أن ابن عقيل كان أب برضه، وكان له زوج والأولاد عايزين يأكلوا، والزوجة برضو ممكن تكون ذكرية شوية، وبرضو كان الرجل بيتصدر للإفتاء، يعني الناس بياخدوا منه وقت، وليس لهم مصنف واحد ولا 2 ولا 10 ولا 15. وهذا كتاب واحد من كتبه 800 مجلد، اسمه كتاب الفنون، طبع منه مجلدان. طيب كيف استطاع الرجل أن يكتب كل هذه الكتب؟ كان يقول إنني أقصر بجهدي أوقات أكلي حتى أنني أختار دق الكعك، يخليه دقيق يرجعه الأصل، وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. يعني شوف الرجل إيه يقول لك، أنا لو كلت رغيف أمله لو شاف العيش بتاعنا دواء، الواحد يقعد يندغ فيه لحد ما يحس إن الفكين بتوعه خلاص هيقف، تعرفش بيحطه فيه كاوتش ولا يحط إيه بالظبط، ده يفضل يندغ فيه بقى عشان ينزل ابن عقيل لو صدف بقى الخبز بتاعنا كأن كان له قولا آخر. هو بقى قال لك أنا على ما أقعد بقى إيه أمضغ وكده هياخد 5 دقائق، لا انا اجيب الكعك وافرقه كده وبعدين احطه ايه واشرب عليه شويه ميه، المهم ان اسكت كلب الجوع. فيقوم الرجل يوم يراعي ويراقب الوقت اللي ما بين مضغ الخبز وسفت الكعك، ويقول لا انا استفيد بهذا الوقت. يبقى هذا الرجل كان يضيع على نفسه متعه الطعام، الاكل انت ما تعرفش تستمتع به، ليه ده قعدت بقى تمزمز فيه وتشم فيه وبتاع وتقعد تعمل كده وبتاع. ده ابن عقيل لو شفنا كان يغمى عليه. الان طلبه العلم اللي بيقعدوا على الموائد ويقعدوا ياكلوا بال3 ساعات، هي دي المسألة راقبها الرجل، يقول إنني أقص بدون دي أوقات أكلي حتى أنني أختار دق الكعك وتحسي مع ماء على الخبز الأجمل بينهما من التفاوت المضغ. خطيب البغداد كان يمشي وهو يطالع جزءا. ابن أبي حاتم قال كنت أقرأ على أبي وهو جالس، وعلى أبي وهو قاعد، وعلى أبي وهو يمشي، وعلى أبي وهو في الخلاء، وكان حياتهم جد. ابن أبي حاتم يقول دخلنا إلى مصر فظللنا 7 أشهر ما ذقنا فيها مرقا، يعني كلش لحم. فذهبنا فكنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننتخ، فذهبنا إلى درس بعض الشيوخ فقالوا مريض، فقلنا فرصة نأكل، فدخلنا السوق فشرينا سمكة. فلما وصلنا إلى البيت حان موعد درس شيخ آخر فتركناه وانطلقنا، ودخلوا في الدوامة إياها طول النهار يمشون وكل الليل ينسخون. قال حتى خشينا أن تفسد فأكلناها نيئة لن نتفرغ لشيئها. وهذا الحرص على الوقت. فلذلك طالب العلم النابت لا يبدأ في المناظرات في بداية حياته العلمية وكل شيء علم عايز يناظر في طلبة العلم. لا تناظر مناظرة مكابر مجادل، لكن ناظر مناظرة مستفيد. قال أبو حاتم الرازي: كنت مع أبي زرعة محمد بن مسلم بن وارى وسمى جماعة، فقلت لهم: من أغرب علي حديثا لمالك أعطيته كذا وكذا. حديث الغريب النادر الشاذ كان علماء الحديث يحفظونه للمذاكرة، لما يعودوا مع بعض يوم إيه زي إيه تحدوا بعض يعني. فيقول له: كم تحفظ حديثا غريبا لمالك؟ فواحد يقول: أنا أحفظ 30 حديثا، وهو فاكر أنه إيه أبو عذرها وباري قوسها، 30 حديث غريب. يوم يفاجأ إن صاحب ده جايب له 100 حديث، فيوم يشعر بإيه؟ يشعر باحتقار لنفسه. هي دي المناظرة الجميلة. يعني أبو نعيم الفضل بن لكين أحد الآخذين عن الإمام الكبير العلم مسعر بن كدام، في جنازة مسعر وهم رايحين يدفنوا مسعر بن كدام ده، فأبو نعيم قال إيه؟ قال لهم: اليوم تجيئون إلي وتأخذون مني حديث مسعر، حد بقى حافظ مثلي ولا يعرف عن مسعر مثلي، والرجل مات والحمد لله فأنا الوكيل الوحيد. فبيقول هو جالس عند القبر بعد ما قال الكلمتين دول، قال: فجاءني محمد ابن بشر فقال: كم تحفظ عن مسعر؟ فقلت: أحفظ كذا وكذا. فقال لي: أتحفظ كذا؟ قلت: لا. وكذا؟ قلت: لا. وكذا؟ قلت: لا. قال: حتى جاءني 70 حديثا ما سمعتها قط. قال أبو نعيم: فقمت مستخزيا كأنما ديك نقرني. أم خزيان؟ كأنما ديك نقرني. لا تستحقر أحدا، أنت لا تدري، لأنك لا تدري هل هذا أعلم هل هذا أورع أم لا. لا تحتقر أحدا، بل لو ظننت أنك أقل خلق الله عز وجل استفدت أكثر. لا توزع الاتهامات وده جاهل وده غبي وده ما حصلش والكلام ده هو، لا. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. إن الله وزع الفضل على الخلق ولم يجعل العلم محتكرا في أقوام، بل جعله مشتركا مقسوما بين عباده، يفتح للآخر ما أغلقه عن المتقدم ويحييه بقول ماض بقول تال يعترض على ماض، والتالي ليس كالماضي في العلم، بل السلف أعظم أعظم علما جملة وتفصيلا. وليس معنى أنني انتقدت الإمام البخاري في جزئية أنني فقته، إذا فضلته في جزئية فقد فاضني فقد فاضني في 100,000. وليس معنى أن الخضر ادخر الله عز وجل له 3 مسائل أنه أفضل من موسى، لا والله موسى أفضل منه، موسى أفضل منه، بل قد يكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل، ولا يقتضي هذا أن يكون المفضول أعظم من الفاضل، لأن الفاضل له أشياء كثيرة جدا يفوق المفضول فيها. فالإمام أبو حاتم الرازي يقول: من أغرب علي حديثا لمالك فله كذا وكذا. قال: فاجتهدوا أن يغربوا علي فلم يستطيعوا. ثم عقب أبو حاتم قائلا: والله ما أردت إلا أن أستفيد. لما تحداهم يوم كل واحد يطلع له باللي عنده يغري أن يخرج ما يدخره، أيوم أبو حاتم الرازي يستفيد. هل هذه المناظرات النافعة؟ تناظر مناظرة مستفيد، لا مناظرة رجل يريد أن يغلبه، إن هذا بضد الإخلاص. ويرحم الله ابن حبان قال: قال الشافعي 3 كلمات لم يتفوه بها أحد قبله. من هذه 3 الكلمات قال الشافعي: وددت أن هذا العلم ينتشر ولا ينسب إلي، تجريدا للإخلاص. وقال: ما ناظرت أحدا على الغلبة، بل ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، بل رجوت أن يظهر الله الحق على لسانه، لأنه هو المقصود تحرير الحق، يظهر على لسانه، يظهر على لسانك، ما يظهر، المهم يظهر الحق. فكون اللسان يذهب ليناظر وهو حريص على أن يغلب، هذا لا يستفيد بحق أبدا، هذا ضد الحرص النافع. ذكاء وحرص، ذكاء وحرص وافتقار. الافتقار إذا أخطأه طالب العلم لم ينتفع بعلمه. الافتقار اللي هو التواضع، التواضع وخفض الجناح للأقران فضلا عن العلماء. العلم يهدي إلى التواضع، وكلما تبحر الإنسان في العلم كلما أدرك فداحة ما كان فيه قبل ذلك من الجهل. لما يرى رجوع العلماء عن مسائل أبرموها ويعتقد أنه لم يكن أفضل، ليس أفضل منهم، بل هم كانوا أذكى منهم، وكان لهم 100 المشايخ، ربما لم يكن له إلا شيخ واحد أو أكثر، لكن لا يصل إلى عشر معشر هؤلاء ومع ذلك أخطأوا في مسائل، فلم يرحم نفسه ويرحم الآخرين ولا يتطاول. أنا رأيت بعض الذين صنفوا رسائل ساوروا فيها جبال الحفظ والفقه بجهل عظيم، ولو كان هناك رقابة هيئة كبار العلماء لها قوة لما انتشر كل هذا الفساد. نقابة الأطباء لما الدكتور أحمد شفيق أستاذ الجهاز الهضمي، وهو رجل مشهور له بالكفاءة في جراحة الجهاز الهضمي على مستوى العالم، فادعى أنه اكتشف مرضا للإذن، علاجا للإذن، وبدأ يجربه على بعض المرضى، فقامت الدنيا ولم تقعد، كيف تجربه قبل ما يدخل المجالس الطبية العالمية وتأخذ به إذن؟ هي أرواح ناس لعبة. ومع نباهة الرجل ومع جلالة منصبه في الطب أوقفوه عن ممارسة المهنة. طيب، الذين يسممون الدين بهذه الرسائل التي ينشرونها وينقضون ديننا عروة عروة باسم المنهجية العلمية والحياد العلمي، ولا أحد يقول لهم لماذا كتبت هذا؟ لا حساب، لأن الهيئة في غاية الضعف، لا تملك لسانا ولا يدا. فهناك من كتبوا باسم المنهجية العلمية يسايرون كبار العلماء وجبال الحفظ ويتهمونهم بالجهل، وهذا كله من باب الكبر وعدم الاعتراف بالجميل. والله الذي لا إله غيره، لو وجد واحد من هؤلاء الذين يكتبون الآن في الزمن الأول لما صلح أحدهم أن يصب الماء على الشيخ ليتوضأ، فضلا عن أن يؤثر في مسألة علمية. لبسوا لبوس العلماء فظلموا العوام الذين لا يفرقون بين العالم وبين شبيه العالم. فذكروني بقصة طريفة في مسألة اختلاط اللبوس، اختلاط اللباس هذا، ذكرها أهل الأدب منهم أبو الفرج الأصفهاني في ترجمة أحد الشعراء الصعاليك في الجاهلية اسمه ثابت ابن جابر. وثابت ابن جابر له لقب مشهور به، لقبه تأبط شرا، هو ده اللقب بتاعه، تأبط شرا، هو لقب تأبط شرا قيل يعني أنه وجد الغول في الصحراء زي الخروف كده، فقام حط تحت باطه ودخل على أهله، فلما رأوه وعرفوا أنه الغول قالوا يا جابر يا ثابت تأبطت الغول، تأبطت شرا، فألقى به فلقب تأبط شرا. أحد الشعراء الصعاريك، أشهر ثلاث شعراء صعاريك هو ثابت بن جابر، تأبط شرا، والشنفرة صاحب اللامية الرائقة جدا اللي منها البيت الجميل وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متحوله، لميته الجميل، والشاعر عمرو بن الورد. هم دول الثلاثة الشعراء الصعاليك، أكثر الشعراء شعرهم يدور في الكتب. فثابت بن جابر تأبط شرا، ده قابله ثقفي أحمر قال له بما تغلب الرجال يا ثابت وأنت ذميم وضئيل؟ تغلب الرجال، الواحد الفل اللي يعرش على غرفة ده تغلبه ازاي وانت يعني ضعيف ودميم؟ قال باسمي ساعة ألقى الرجل أقول له أنا تأبط شرا ينخلع قلبه فأخذ منه ما أريد. قال أبي هذا فقط؟ شطر من كده يعني لا في عضلات ولا قل قط، هو لبس. قال له هل تريع نسمك؟ طالما أنت تغلبهم بتأبط شرا أشتريه، هل تبيع نسمك؟ قال بما؟ قال بهذه الحلة الجيدة، وكلفة شاري جلبية جديدة بهذه الحلة الجيدة وبكنيتي. هو كان يكنى بأبي وهب. فتعبت صار قال له موافق اخلع بقى. قال لك حلتي ولك كنيتي. قال له وين تتعبت شر؟ مش بقول لك ثقفي أحمد؟ قال له خلاص أنا أبو وهب وأنت تعبت شر. فالرجل بقى خد الاسم وراح جزلان مسرور، أن بقى تأبط شرا كاتب ثلاث أبيات شعر باعتهم لمين؟ لامرأة الثقفي الأحمق. فقال لها ألا هل أتى الحسناء أن حليلها تأبط شرا واكتنيت أبا وهبي؟ فهبه تسمى اسمي وسمان اسمه، فأين له صبري على معظم الخطبي؟ وأين له بأس كبأسي وثورتي؟ وأين له في كل فادحة قلبي؟ هو خد الاسم صحيح، لكن هل أخذ جراءة قلبي؟ هل أخذ بأسي وصبري وجلري على الأحداث؟ ما أخذ صبري، هو أخذ الاسم بس. فهم جماعة من دول أخذوا الاسم تأبط شر فقط، لكن لا حقيقة لهم.
لا حقيقة لا علم موجود عليه.
الكلام يبدو انه ساخن شوية.
لا حقيقة هو بس تسمى بالعالم الكبير على حد قول أبي الحسن الفالي، وهذا أحد الشعراء المجيدين، وكان يكثر التضمين. التضمين يأخذ بيت شعر مشهور وينشد على رويه وعلى وزانه قصيدة كاملة. فأبو الحسن الفالي هذا قال: تفضل للتدريس كل مهوات بليد تسمى بالفقيه المدرس. تحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. يعني هزلت البضاعة لدرجة أن لما معهوش مليم داخل يعمل داخل المزاد، داخل المزاد وليس معه قرش واحد. فهو طالب العلم إذا دخل العلم بلا افتقار لم ينتفع، لابد أن يفتقر ويخفض الجناح لأقرانه ويعلم أن الله عز وجل لم يختصه بالفضل، وأن هناك من هم أذكى منه وأفضل منه وأكثر قبولا عند الناس منه. ومسألة القبول هذه من الله، إذا رضي الله عز وجل عن العبد جعل له قبولا عند الخلق، فإذا مضى بهذا التواضع انتفع كثيرا بعلم، انتفع كثيرا جدا. إنما إذا اعتقد أنه هو العالم المحقق المحرر أبو عذرها، هذا لا يكاد ينتفع، ولا يجعل الله عز وجل له لسان الصدق الذي يبحث عنه كل طالب علم بحق. إلى الذكاء وحرص وافتقار وغربة. الغربة على قسمين: لا ينبل طالب العلم إلا إذا حقق النوعين معا. النوع الأول أن يكون غريبا في وسط الناس، له اهتمامات غير اهتمامات الخلق، هم يبحثون عن الضياع وعن المتع وعن الدنيا وهو يباينهم تماما، كما قال الشافعي كما ينسب للشافعي: وألذ من نقر الفتاة لدفها، نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحقي. لا يجد لذته إلا في المسائل المحررة في الكتب. الناس يقولون يا صبر برجل دعنا حتى الآن ما عمل لنفسه عمارة ولا عمل لنفسه بناء ولا عمل لنفسه، كيف يصبر على هذه الكتب وكل متعته في هذه الكتب؟ لا ينبل حتى يكون غريبا في وسط أهله، أن يبينهم، يكون لهم من الاهتمام ما ليس لهم. وأبو سليمان الخطابي رحمه الله له يعني بيتان من الشعر يتوجع ويذكر هذا النوع من الغربة. قال: وليست غربة الإنسان في شقة النوى، لكنها والله في عدم الشكل، وإني غريب بين بست وأهلها، وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي. يقول: ليست الغربة أن أنت تغترب عن بلدك، وليست غربة الإنسان في شقة النوى أنه يبتعد، لكنها والله في عدم الشكل، ليس لك شكل، أنت من أهل السنة وكل الموجودين مبتدعة فأنت غريب، أنت طالب علم نابه وكل الذين حولك من أرباب الدنيا فأنت غريب، لا يوجد شكل لك، لا يوجد مثالك، ولكنها والله في عدم الشكل، وإني غريب بين بست، بست اسم مدينة التي كان منها أبو سليمان، وإني غريب بين بست وأهلها وفيها أسرتي وبها أهلي. لكنه غريب لأنه لا شكل له. هذا النوع الأول من الغربة. النوع الثاني وهو أنبل وأعظم هو الذي يسميه العلماء الرحلة في طلب العلم، أن يغترب المرء عن بلده وأولاده لأجل لطلب العلم. علماء الحديث أعظم الناس منة على هذه الأمة بهذه الرحلة، أشهر الناس رحلة هم علماء الحديث. كم من ليال افترشوا فيها الغبراء والتحفوا السماء وفارقوا الأهل والأوطان والديار ولذت ملاصقة الجنب للفراش في سبيل تحرير لفظة واحدة أنت لا تقيم لها الآن وزنا. وأنا أسرد قصة وهي رحلة واحدة للإمام الكبير العالم صاحب الرحلات المشهورة الكثيرة، وهذا الإمام غير معروف إلا لخواص طلبة العلم والعلماء، اسمه شعبة ابن الحجاج البصري أبو بسطام، أول من فتش في البصرة عن أحوال الرجال. له قصة في غاية العجب، الذي دفعه إلى ارتكاب هذه يعني المشاق الفضل الذي ورد في الحديث تمنى لو كان ثابتا. فروى ابن حبان والخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، ابن حبان روى في أول كتاب المجروحين هذه القصة، وكذلك رواها الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية وأبو موسى المديني في كتاب اللطائف عن أبي الحارث الوراق نص بن حماد قال: كنا جلوسا بباب شعبة نتذاكر السن، فقلت: حدثنا إسرائيل. إسرائيل ده مش صهيوني، ده واحد كان اسمه إسرائيل، إسرائيل بن يونس. حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق السريعي اللي هو جد إسرائيل، ما هو اسمه إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق، فأبو إسحاق السبيعي هذا جد إسرائيل، وكان أبو إسحاق السبيعي عالما وابنه يونس عالما وإسرائيل عالما. قال أبو الحارث الوراق نصر ابن حماد: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هو خلص الحديث، شعبة خارج من الدار سمع بحديث حديث اداله ألمين ودخل الدار، طلب العلم يتعلمه، ده لطمه عدة لطمات وأنا ما أعرفش طبعا اللطمات كان شكلها إيه، لكن ضربه ودخل. قال أبو الحارث الوراق: فجلست أبكي. كان شعبة معه الإمام عبد الله بن إدريس، كان معه في الدار، جلس شعبة على يعني قدر ما جلس، وبعدين خارج لقى الرجل بره بيتحتف وبعيط فضراب، وقال: أنت رعد تبكي؟ كأنه بيقول له الجريمة التي ارتكبتها برواية هذا الحديث تجعلك لا تبكي. قال: هو بعد قاعد يبكي؟ فقال عبد الله بن إدريس: إنك لطمت الرجل. قال: إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث. ثم استقبل شعبة الحديث يسوق. احكي لنا الحكاية الحديثة، هو لماذا ضربه؟ للقصة التي ستسمعها الآن، القصة العجيبة التي ستسمعها الآن. قال شعبة: إني سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث، قلت له: سمعته من عبد الله بن عطاء؟ فغضب وأبى أن يجيب. طب لماذا غضب أبو إسحاق؟ غضب ليه؟ لأن أنا مضطر الآن أدخل في مسألة اصطلاحية لكن هأبسطها جدا وأخليها مثل الحدوث، لكن أنا مضطر لها ليه؟ لتدرك لماذا رحل شعبة وبذل كل هذا الجهد، لأن بدون معرفة الكلام القادم أنت لا يعني تستعظم رحلة شعبة. في شيء في علم الحديث اسمه التدليس. التدليس مأخوذ من الدلس، الدلس معناه اختلاط النور بالظلام، يعني قبل الفجر كده والفجر هيبرق تلاقي فيه النور مختلط بظلام كده، يعني الرؤية بالكاد، فده اسم الدلس. فالمدلس واحد بيعمل حاجة في الخفاء، يقول فلان دلس علي، يعني ضحك علي، خدعني، عمل شيئا من وراء ظهري ما تفطنت له، هذه معنى ايه؟ التدليس. يبقى لا يضطر المرء إلى التدليس إلا بسبب عوال في الحديث، فيه عيب، فيه علة. التدليس أقسام كبيرة، أقسام ستة سبعة. الذي يعنيني منها نوع واحد، وفي أنواع أخرى لا رأس أن أنا أقول بعضها على سبيل التفكه برضو والترويح. في نوع اسمه تدليس البلدان والأماكن، تدليس البلدان والأماكن، يعني مثل الشارع اللي قدامنا ده هنفترض أن اسمه شارع دمشق، ماشي، فأقوم أخذ الشيخ من إيده وأقعده على الرصيف وأقول له: حدثني. فيقول لي: حدثني فلان عن فلان، حدثني فلان عن فلان. فأقوم أنا بقى أروح بلدي وأقول: حدثني فلان بدمشق. أنت بقى تفهم منها إيه؟ إن أنا رحت دمشق الشام، أترى هو أنا مقعده في الشارع بتاع دمشق ودلست على الجماعة وهم فهموا إن أنا رحلت دمشق وأنا في الشارع، وبعدين شيخت أنا وموارد ورا الترعة ديت على البر التاني من الترعة وأقول له: حدثني. وما يحدثني أقول: حدثني فلان في بلاد ما وراء النهر. ألا ده بلاد ما وراء النهر دي يعني أنت طلعت ورحت بقى أوزبكستان والعملية دي؟ لا، هو بقى ما وراء النهر ده تدليل. ليه؟ لأن الذي قرأ ما وراء النهر فهم إن طلعت فوق، فده فيه تبجح بكثرة الرحلة، لكن أنت ما سبتش مكان إلا ما رحت. طيب إيه الفايدة من هذا التبجح؟ طلبة العلم يتهفتون يقول لك: ده أصلا رحل وقابل العلماء الفحول، قابل في كل بلد مش أقل من 10-15 عالم فضم علمهم إلى علم، يبقى هو ده العالم الفاحل، مش بقى واحد لما يخرج من بلده يقوم يتهافتوا على الذين رحلوا وجمعوا علم الدنيا إليهم. ده إيه؟ ده نوع من إيه؟ من التدليس. أشوف دلت إزاي؟ دلت عليهم وخدعهم. هذه معنى كلمة تدليس. فالتدليس الذي فعله أبو إسحاق السريعي عند العلماء اسمه تدليس الإسناد. تدليس الإسناد تعريفه، معلش أنا هرص رص كده زي العلماء ما كتبوا، لكن أنا حرصته الآن إن شاء الله. قالوا أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. هنفترض أن احنا الآن في زمان الرواية، وأنا لا سمح الله الشيخ بتاعكم، وأقول حدثني فلان وبتاع، وأنتم التلاميذ. بعد ما أروي مثلا 20-30 حديث، أنت بقى تقوم رايح برضه في المسجد أو في البلد بتاعتك وعايز تنشر العلم، فتريد أن تروي ما سمعته مني، فتقوم تعمل إيه؟ تقول حدثني فلان اللي هو الفقير، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، وتطلع حدثني فلان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. هنفترض أن احنا في زمان الرواية في القرن الثالث الهجري، وبيني وبين الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا أربعة، يعني مثلا هنفترض أننا من طبقة الإمام أحمد بن حنبل، يعني أنا والإمام أحمد بن حنبل عايشين في عصر واحد، وطبعا أنت كده هتعيشوا معنا برضو مش كده؟ طبعا ليه يعني برضو أنا لا أستأثر بهذا الفضل عليكم، أنت برضو عايشين معانا. فأنا الإمام أحمد مثلا بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم غالب أسانيده أربع رواه، وقليل من رواياته بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة. فالإمام بقى أحمد يقول إيه؟ حدثني عبد الرحمن بن مهدي، أدي واحد. قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا. يبقى بين الإمام أحمد وبين الرسول كم واحد؟ أربعة. كل ما تقلل عدد الوثائق دول بينك وبين الرسول يكون أشرف لك. ليه؟ لأنك أنت كده بتقترب من الضوء، من المصباح. كل ما تقترب، يعني مالك أشرف من أحمد بن حنبل، ليه؟ لأنه بينه وبين الرسول كان اثنين بس وساعات ثلاث، فكل ما تقرب من الرسول كل ما يكون أشرف. ده اسمه عند علماء الحديث العلو. كل ما تقترب من الرسول يبقى اسمك علو، كل ما تبتعد عنه يبقى اسمك إيه؟ نزل. ده اسمه العالي والنازل في الحديث. يبقى إذن أشرف أقسام العلو، العلو أقسام، لكن أشرف أقسام العلو أن يقل عدد الوثائق بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا في زمن الإمام أحمد قلت لكم حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. يبقى أنت لما تيجي تحدث هذا الحديث هتقول إيه؟ حدثني الفقير قال حدثني عبد الرحمن قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر. يبقى أنت بينك وبين الرسول كام؟ يبقى نزلت واحد ولا لا؟ يبقى نزلت واحد. ماشي. العلو ده كان المحدثون يتهافتون على تحصيله، إذا علموا أن في رجل له إسناد عالي في آخر الدنيا يروحون، لأن ده شرف. أبو العباس السراج كان له جزء من عواليه أعلى أحاديث له، طلبة العلم سموه البيتوتة، هو ما سموهوش البيتوتة، هم اللي سموه. تعرف ليه؟ لأنه كان يأبى أن يحدث به إلا من بات على باب داره ليلة، يقول له اقعد في الطل كده ليلة أروي لك هذا الجزء، فكان ينام في الطل ويصبح الصبح يقول حدثني بالجزء. ده عوالي الأحاديث، أعلى أحاديث عند أبي العباس الراوي، وينام ليلة في الطل عشان يأخذ هذا الجزء العالي. ليه؟ كانوا يتهافتون نفسهم يكون بينه وبين الرسول أقل عدد ممكن، هذا شرف. ولذلك قيل ليحيى بن معين إمام الجرح والتعديل وهو يموت في مرض موته، ما تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي، حتى هو بيموت نفسه في الإسناد العالي. يبقى نرجع بقى، أنت إذا أردت أن تحدث عني الحديث يبقى صار بينك وبين الرسول كام؟ خمسة. جميل. إحنا الآن عقدنا مجلس التحديث وإنت جالك مشوار سفر ومضطر تسافر له، فأنا حدثت بهذا المجلس 20-30 حديث وإنت سافرت ورجعت. أنت متعود تجلس في المجلس بتاعنا وسمعت مني كثيرا، لكن لم تسمع مني هذا المجلس لأنك كنت مسافر، وأنا لا أعيد المجالس ولا أحدث بها مرة أخرى، وإنت نفسك في المجلس هتقوم تعمل إيه؟ فأنت كل واحد من اللي حضر المجلس حدثني، فتقوم تقول إيه بقى؟ حدثني فلان عن الفقير قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. يبقى نزل ايه؟ يبقى نزل درجة. فيقوم بقى الرجل يقول ايه بقى؟ يعني يبقى شيخي وانا ملي الدفتر ده منه، وبعدين انزل درجة؟ طب ما انا اسقط فلان اللي هو صاحبي ده واقول عن فلان اللي هو عن الفقير مرة واحدة كده، يبقى عمل ايه؟ دلسه أسقطه. يبقى إيه؟ أسقط هذا ليه؟ يريد أن يعلو. أسقطه لأنه يريد أن يعلو. واحد يقول طب إيه المشكلة؟ بعد هذا صوح المشكلة. أقول لك المشكلة إن ممكن يكون هذا الذي أسقطناه ضعيف أو كذاب أو مغفل. يبقى إيه اللي أنا عملته؟ أسقطت علة الحديث التي لو ظهر هذا الإنسان لقلت هذا حديث لا يصح. فلما جعلت الحديث عن شيخي مباشرة وأسقطت هذا الضعيف التبس على أهل العلم إذا نظروا إلى الإسناد فقالوا هذا حديث صحيح. يبقى التدليس خطير ولا لا؟ يبقى التدليس خطير. وعلماء الحديث في الجرح والتعديل لله درهم. أنا مش عارف أجد عبارة توفي حق علماء الحديث. كان الواحد منهم كيحيى بن معين يجلس جنب إسطوانة ديني ويقعد يبص بقى. ساعات طلبة العلم من كثر السفر والتعب يوم واصل ليه لدرس الشيخ وبعدين يوم ايه راكن على عمود ونايم. طب اللي نام ده هل ضبط الحديث؟ ده واحد نايم. فده ممكن يصحف اي حاجة كده ويكمل. يبقى يقع في حديثه خلط وخطأ. يوم يحب من يعمل ايه؟ يسيبه نايم. بس يكتب بقى انه شافه نايم من اول الحديث الفلاني. اما يصحى بقى على مهله يكون فاته مثلا 40-50 حديث. يوم الرجل اللي نايم ده هو يروح يروي حديث من 40-50 اللي كان نايم فيهم. يوم يحيى يقول له كذبت كنت نائما. ويكتب الأحاديث التي نام فيها. لم يسمع حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا وحديث كذا. فتقوم انت بقى اذا رأيت هذا الراوي يروي هذا الحديث وطلعت على كتاب يحيى بن معين